بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن قضية القضايا وعن القضية الكبرى في هذه الحياة الدنيا، ألا وهي قضية حق الله وقضية تحقيق أن لا إله إلا الله، التي هي أول أركان الإسلام وأعظم شعب الإيمان. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الإشراقات العظيمة في حياة الأنبياء مع هذه القضية الكبرى، وكيف عاشوا لها ودعوا إليها من أول حياتهم إلى آخر لحظات في هذه الدنيا. قد تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن أن ذكرنا قصة يعقوب مع أبنائه، وهم أبناء نبي كريم ومنهم أنبياء، وأنه لما نزل به الموت اختبر أولاده وسألهم عن الذي سيعبدونه من بعده. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم حرص الأنبياء على حق الله سبحانه وتعالى وعلى دعوتهم إلى هذا الحق في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، وعلى شفقتهم على أبنائهم وعلى أمتهم وعلى الناس جميعا من التفريط بحق الله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لما يعلمونه من عظيم الخسارة التي تنتج وتحصل متى فرط العبد بحق الله عز وجل. وهذه إشراقات أخرى في حياة أنبياء الله ورسله. فهذا يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن خليل الله إبراهيم. فيوسف إنما نجاه الله سبحانه وتعالى من فتن النساء التي هي من أعظم الفتن، كما في قصته مع الزوجة العزيز التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ومع النسوة من أهل المدينة، وما ذاك إلا لتوحيده وإخلاصه. فلما كان من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص كان ذلك كفيلا بنجاته من هذه الفتن العظيمة، وهذه ثمرة من ثمار توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن صاحب التوحيد المحقق للا إله إلا الله يقف الله سبحانه وتعالى معه في الفتن والمحن العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبسبب إخلاصه نجاه الله سبحانه وتعالى وأنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن العظيمة. ثم في ظلمات السجن، لما سجن بسبب عدم إجابته للنسوة، وفي هذه الظلمات سأله بعض المساجين لما رأوا فيه من الصلاح ومن الإحسان، سألوه عن بعض الرؤى التي رأوها في منامهم، فقبل إجابته للمساجين عن رؤياهم قدمت دعوة إلى حق الله. وهكذا حال الأنبياء في التفاني في الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى ولو كانوا في ظلمات السجون. يقول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلما بين لهم حق الله سبحانه وتعالى وشرح لهم هذه القضية أجابهم بعد ذلك عن الرؤية التي رأوها والتي سألوا عنها، فقال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فهذه هي همتهم، وهذه هي دعوتهم، وهذه هي حياتهم في الدعوة إلى حق الله وإلى توحيد الله وإلى لا إله إلا الله. وهذا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه عز وجل في جبل الطور، كان أول ما طرق سمعه هو التوحيد، وما دعي إليه هو عبادة الله عز وجل وتوحيده. يقول الله عز وجل: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالتوحيد أول ما يؤمر به الناس، وخلافه الشرك أعظم ما يجب تحذيرهم منه. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما غاب الهدهد وتوعده سليمان بالقتل أو بالعذاب، أتاه الهدهد بخبر قوم سبأ الذين يسجدون للشمس من دون الله، وقد أصاب هذا الطائر الذهول، فكيف يسجد الناس؟ كيف يسجد من أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا، ومن أعطاه الله سبحانه وتعالى تمييزا يسجدون لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يسجدون لله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم، وجميعهم يؤمن بهذه الحقيقة. فجميع الناس من فطرهم التي لا جدال فيها أنهم يؤمنون أن الله خالقهم وأن الله سبحانه وتعالى هو رازقهم. حتى فرعون الذي قال عن نفسه: ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، كان في قرارة نفسه يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأن الله سبحانه وتعالى هو موجده، وأن الله سبحانه وتعالى هو رازقه. ولكنه الكبر الذي بلغه هذه المراتب أو بلغه هذه الدركات في الظلم وفي التجني وفي إنزال نفسه ما ليس لها. فجميع الناس يؤمنون أن الله خالقهم وأن الله سبحانه وتعالى رازقهم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالجميع يؤمن بهذه القضية، فالعجب لا ينقضي بعد ذلك ممن يؤمن بأن الله خالقه وأن الله سبحانه وتعالى رازقه، ثم يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويسجد لغير الله. فهذا طائر ضعيف ومع ذلك غضب للتفريط في حق الله ولم يتسامح بهذا الباب الخطير. يقول ابن كثير: ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد، ولا أعظم سببا في نجاة الهدهد من القتل إلا هذا السبب الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأن هذا الطائر كان ممن يغار على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى حق الله عز وجل. فهكذا حال من ضل من البشر، فجميع الخلق يسجد لله سبحانه وتعالى إلا من كتب الله عليه الهوان من الناس. فهكذا حال من ضل من البشر، فجميع الخلق يسجد لله سبحانه وتعالى إلا من كتب الله عليه الهوان من الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فما أعظم هذه القضية وما أجل هذا الباب العظيم الذي كان سببا في غيرة هذا الطائر، وكانت هذه الغيرة سببا في نجاته من القتل ومن الذبح. فالهدهد طائر لا يقتل ولا يذبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد نهى عن قتل 4 من الدواب: الهدهد والصرد والنملة والنحلة. فما أعظم هذه القضية وما أجلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عظم هذه القضية في قلبه وطبقها في نفسه ودعا إليها أقرب الناس إليه ودعا إليها الناس جميعا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.